لكن ما معنى صيام الدهر مصطفى؟ ما معنى صيام الدهر؟
صيام الدهر أن يصوم كل يوم بلا تقطع.
أن يصوم
يوم كل يوم بلا تقطع.
إذا
بلا تقطع.
بلا تقطع. إذن أن يصوم كل يوم بلا تقطع. ولكن هل هذا يكون معقولا؟ يعني أن يصوم الإنسان كل يوم بما في ذلك إذا كانت امرأة سوف تصوم يوم الحيض، وإذا كانت نفساء هل تصوم أيام النفاس، وإذا كان يوم عيد هل يصوم أيام العيد، وإذا كانت أيام التشريق فهل يصوم أيام التشريق بغض النظر عن السبت والسرقه. إذن كونه يصوم بلا تقطع هذا قول المجيزين. المجيزين هم الذين يقولون هذا القول، يقولون احنا نصوم الدهر هكذا يوما. نعم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال من صام الدهر بمعنى صام معه حتى الأيام المحرمة فإنه لا صام ولا أفطر. وأما صيامه هكذا من غير مع يعني ترك هذه الأيام هذا هو الذي يسمى صيام الدهر، هذا هو الذي يسمى صيام الدهر. نعم. إذن هذا الحديث مختلف فيه كما قال ابن القيم رحمة الله. نعم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم، قال إني إذن صائم. ماذا يفيد هذا الحديث رابح الوفي؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله نعم فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم.
يفيد أن في صيام التطوع لا يشترط فيه تبييت النية.
نعم. إذن يفيد أن صيام التطوع ليس لازما لصاحبه أن يبيت النية من الليل، بل يمكن أن ينشئها من النهار، بل يمكن أن ينشئها من النهار. نعم. السلام مصطفى، أذكر بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف.
نعم. كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف مرة في الأول يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخير، وهكذا حتى توفاه الله عز وجل.
إذن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أولا يتخير لاعتكافه العشر الأواخر من رمضان، وهو هذا في ضمن الاجتهاد، في ضمن الاجتهاد لإدراك الليلة التي هي خير من ألف شهر. إذن كان هذا يعتبر مع شيء أو بعض من اجتهاده في هذه العشر لإدراك الليلة التي هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه كان لا يزور مريضا ولا يعود، لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، بل كان عليه الصلاة والسلام نعم يخرج رأسه لأهله ليغسل رأسه. نعم. إذن هذا يدل على أن الاعتكاف معناها ملازمة المكان في المسجد نعم طيلة أيام الاعتكاف، طيلة أيام الاعتكاف. نعم. محمد، ما المقصود من الاعتكاف؟
المقصود من الاعتكاف هو جمع القلب ودم شعثه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
نعم. إذن القلب الذي كان متشتت في الهموم والاهتمامات فيحصل له ما يحصل من انتفاع ومن الإقبال على الله عز وجل إذا صاحبه نعم جلس في المسجد وأخذ يذكر الله عز وجل ويعبد الله تبارك وتعالى. الحمد كاين أماكن. توقفنا عند فصل. نعم، قال رحمه الله: فصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى. وهذا أيها الأخوة يدخل في ضمن الأصل الثالث الذي ذكره محمد بن الوهاب رحمة الله في كتاب الأصول الثلاثة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه المعلومات من ضمن ما يستجمعه ماذا المسلم الذي لا بد له أن يكون عنده معرفة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون جاهلا لهذا القدر من المعلومات. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة دخل إليها 5 مرات، وقد كانت موطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه وكبر فيه. نعم، وهذا حكم من أحكام الإسلام، أن الإنسان إذا هاجر بلدة لا يجوز له العودة إليها ولو كانت ولو عادت بل الإسلام، إلا رخصة 3 أيام يمكن أن يعود إليها. نعم، 3 أيام. وأما أن يتخذها موطنا ويسكنها بعدما هاجر منها لا. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية. إذن هذا كأنه تعداد لهذه المرات. المرة الأولى قال: وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها، وهذا هو الذي سميناه الإحصار. الإحصار يسمى في الشريعة الإحصار. الإحصار هو أن يصدك العدو عن أن تؤدي منسكا أو تواصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال كان يواصل، كان محرم. فلما جاء عند الحديبية قال: لا تدخلون، لا تؤدون عمرتكم هذه. إذن الإحصار قلنا هذا هو الذي قال فيه الله عز وجل: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، بمعنى يحلق نعم في المكان الذي منع فيه ويترك إحرامه. وهذا الإحصار هو اليوم، هو الذي ماذا إذا خفناه ماذا نفعل رضوان؟ من خاف إحصارا، على أن الإحصار لا يقتصر على خوف أن يصد العدو، بل يعده العلماء إلى إلى أن يدخل فيه المرض. إنسان يتوقع مرض معضل، مرض يمنعه من إتمام نسكه، يشترط تمنع أعضاء الدائمين في الحلقة ولا كنت معنا؟ أي صح، أنا ظننتك كنت منا. نعم، إذن هذا يسمى الإحصار. واليوم إذا توقعه من توقعه فإنه ماذا قلنا؟ يشترط هو أن يقول عند إحرامه. نعم، إنه يقول لبيك اللهم عمره، يقول اللهم محلي حيث حبستني، معناها أتحلل من هذه العمرة في الموضع الذي حبستني منه. ماذا يترتب عليه؟ إذا اشترط هذا الاشتراط فإنه يكون لا يترتب عليه أن يذبح هديا ولا أن يعيد العمرة قضاء. وأما إذا كان أصلا لم يعتمر فيعتمر. نعم، بعد ما يتمكن. يعني إنسان إذا اشترط، لأنه إذا لم يشترط فإنه يجب عليه أن يذبح هديا ويجب عليه عمرة قضاء يقضي هذه العمرة التي لم يشترط فيها. ولكن إذا اشترط وقال اللهم محلي حيث حبستني فإنه يكون بذلك ماذا؟ يعني يتحلل مباشرة بلبس ثيابه ويهدي، وليس عليه إذا كانت عمرة تنفل ليس عليه العام القادم مثلا أن يأتي بعمرة أخرى، ولو كانت تنفل، لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. إذن فما دام هو لم يتمها واجب عليه أن يقضيها بخلاف النوافل الأخرى، ليس واجب على الإنسان إتمامه. الصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على النساء فيقول هل عندكن شيء، فإذا قيل له لا يفتر لا. بخلاف العمرة أو الحج إذا شرع فيها ولو كانت نافلة لا يجوز له في أثناء يقول أنا بطلت، نعم بغي مشي إصلاحي ولا إلى أخذك، لا لا بد له أن يتمها. فإذا يعني منعه من إتمامها محصر فإنه هذا هو حكمه، وإذا اشترط فليلزمه شيء. إذا قلنا دائما هذه إذا كانت نافلة، نعم. قال أحرم في أربع، قال فإنه وصل إلى الحديبية وصد، إذن قلنا صد من صده طبعا المشرك، وصد عن الدخول إليها، أحرم في أربع منهن من الميقات، يعني أربع العمر هذه كلها أحرم من الميقات، وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة على بعد 15 كيلومتر اليوم، ذو الحليفة هو الذي أحرم منه. قال أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله. إذن ما حكم من أحرم قبل الميقات؟ مكروه. إذا كان الإنسان قبل الميقات أحرم مكروه، نعم يواجب على الإحرام من الميقات أو عند محاذاة الميقات. الإنسان ممكن لا يتأتى له أن لا بد يمر على الميقات، ولكنه قد يحاذيه برا أو جوا أو بحرا. جوا مثلا عندما تأتي إلى مكان الذي هو يقارب الميقات و يعني يقول لك مثلا مضيف الطائرة ونحو ذلك، يقول مثلا أنك فوق الميقات، تحرم عند ذلك، تحرم من أن تقول لبيك اللهم أمره دخلت في العمرة، هذه محاذاته ولو لم تمر به. ولكن من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له تخطي الميقات إلا بإحرام، فإن تخطاه بدون إحرام فهو إما أن يكون محرما، قال بعض أهل العلم لا فائدة في رجوعه إلى الميقات، وإنما لزمه دم. نعم، فإن تخطاه، قلنا إما أن يتخطاه بإحرام أو بدون إحرام. فإن تخطاه بإحرام بمعنى أحرم، ماذا أقصد بإحرام بمعنى محرما بنية الدخول في النسك، تخطاه إما بإحرام، إحرام يعني أحرم قبله كما قلنا مثلا الآن، هذا هو الكراهة قلنا، ثم إن هو وصل وتخطى وتجاوز الميقات لكن بدون إحرام فهذا يمكنه الرجوع إلى الميقات. مثلا إنسان من هنا مشى عندما الجزائر في الطائرة وتخطى ومشى يدخل حتى جدة وهو ليس محرما يقال له تستطيع أن تعود إلى الجحفة وتحرم منها ولا شيء عليك وتواصل. وأما إن تخطى وكمل على كل حال وحرم مثلا من جدة، فهنا كذلك يلزمه الهدي، يلزمه دم يذبحه لفقراء مكة، وحجه صحيح، نعم معناها تجاوز الميقات ثم بعد ذلك أحرم، معناها حرم في جدة قلنا، نعم. وأما إن أتى إلى جدة ولم يحرم نقول له ارجع إلى الميقات وأحرم منه، وإن أحرم من جدة فكذلك على كل حال أخطأ وكان من المفروض عليه أن يعود ولم يعد وأحرم من جدة، فكذلك عمرته وحجه صحيحان، نعم، ولكن كذلك يلزمه دم، نعم. قال نعم في مكة الدم إذا قلناه دائما هديا بالغ الكعبة كما قال الله عز وجل، نعم اللباس لا معنى له، نعم الإحرام هذا تسمية عامية يقول الناس الإحرام لباس، لا معنى للإنسان يقول الإحرام يقول اللباس يقول الإحرام، الناس العوام يقولوا كذا أو لبس الإحرام كلمة أخلص حقا، الإحرام لا يقال لباس، الإحرام تقال للفعل الذي يقع من المعتمر أو الحج، أحرم بحج أو أحرم بعمرة، أي قال في الميقات لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا هو الذي قال الإحرام. وأما يقول الناس يقول أراه لبس الإحرام، استقام لك الكلام ولا نزل زيد السؤال أنا فقط بيتني. نعم إذا قلت الإحرام هكذا نعم نتجاوز فيها ونتسامح ويقول الإحرام يقصدون به اللباس، لا الإحرام يقال ذلك الفعل الذي هو كون الشخص يبتدئ ويقول لبيك اللهم عمرة، كما لو قال الله أكبر تكبيرة ماذا نسميها الإحرام، العمرة والحج كذلك فيها لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لكن أول تلبية نسميها الإحرام، هذا الأول إنما يقول لبيك اللهم عمرة هذه نسميها ماذا إحرام، أحرم بمعنى دخل في النسك وحرم عليه ما كان خارج النسك، كما نقول في تكبيرة الإحرام هذه التكبيرة اللي نقول الله أكبر بمعنى الإنسان كان قبل الصلاة خارج الصلاة يمكن أن يتكلم يضحك يأكل يشرب يفعل أي شيء، ولكن إذا قال الله أكبر داخل في الصلاة حرمت عليه هذه الأشياء كلها، كذلك المعتمر أو الحاج إذا قال الله أكبر قال لبيك اللهم عمره داخلا في النسك أيضا حرمت عليه أشياء، منها النساء لا يجوز له في الحق أن يأتي امرأته، ومنها كذلك لا يجوز أن يعقد أو يخطب أو كل شيء متعلق بهذا الموضوع، نعم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يجوز له كذلك أن يأخذ من شعره من أظفاره، ولا يجوز أن يتطيب ولا يجوز أن يصطاد ولا أن يصطاد له ولا أن يأكل صيدا، نعم ولو لم يصطاد له، يعني هذه أفعال تحرم على من أحرم بحج أو بعمرة. الطيب لا يجوز أن يتطيب إلا قبل الإحرام في بدنه، إن مثلا استحم كذا وكذا يدير هذا شو يريح على بدنه مش على ثيابه لا بأس قبل الإحرام، نعم أما بعد الإحرام فلا يجوز، ولا يجوز له كذلك أن يتجرد من جميع لباسه من جميع لباسه إلا الإزار والرداء يلبسهما، نعم ولا يغطي رأسه، نعم هذه كلها واجب عليه بالإحرام. قال فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته، إذن هذه عمرة القضاء الثانية، وأقام بها ثلاثا ثم خرج ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام. نعم نعم يحتمل، لكن هنا فقال فقضى عمرته يحتمل أن القضاء الذي نقصده قضاء، نعم وهنا قضى مبني بمعنى أتم، قد يكون مقصود هنا قضى بمعنى أتم عمرته معنى أتى عليها بجميع، قام وأقام بها ثلاثا ثم خرج ثم دخلها في المرة الثالثة، نعم عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين ثم دخل بعمرة من الجعرانة وأدخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، ودخلها في هذه العمرة ليلا، دخلها هي مكة في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة، نعم ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها. نعم قضى معنا ممكن جدا. ولما قضى عمرته ليلا يعني هنا من أتم. نعم رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف. ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في أشهر الحج. وأشهر الحج عندما قلنا أشهر الحج ماذا يعني ذلك؟ إذن ندخل فيها سمير. شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة أو ذو الحجة كامل على خلاف على كل حال معروف فيه. إذن هذه تسمى أشهر الحج. هذه تسمى أشهر الحج. نعم عبد الرحمن كان أماكن تقدم شاعر الملك قادم. نعم لو تشدر هكذا أحسن. نعم أحمد يقصد الظهر أنه يقصد يعني الفتح فتح مكة تضاف بلا العمرات. العمرات أربعة وفتح مكة هذا هو الأولى مع الحج. نعم ممكن. قال والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين. مخالفة لهدي المشركين. إذا المشركون كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور من أفجر الفجور فكانوا لا يعتمرون في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحج. قال مخالفة لهدي المشركين فإنهم كان يعني هذا يفيدنا كذلك أن كل ما كان العمل فيه يتضمن مخالفة أو إلغاء اعتقاد أو إلى أخذ من أشياء ربما يكون أفضل من غيره الذي هو عادل. فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور. وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج ورمضان أيهم أفضل يعني فموضع نظر. فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة أن عمرة في رمضان تعدل حجة. إذن هذا يفيد أن عمرة رمضان متميزة وأنها تعدل الحج. نعم ها تقصد طبعا في الأجر. نعم ما معنى في الحكمة في الأجر؟ لا وإذا اعتمرت معناها أنها في الأجر وفي الفضل تبلغها. نعم توجد تعدل حجة أو حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وجود رواية هكذا موجود أظن عندكم في الحشي. نعم في رواية مسلم. نعم. قال وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وقد اجتمع في رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع. ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها. لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج، وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. نعم، يعني مؤلف رحمه الله كأنه يريد بهذا أن هذا الذي ذكره من الكلام على الفضل والأولوية، قال هذا مما نستخير فيه، معنى نطلب خيره من الله عز وجل، فمن كان له فضل علم فليرشد إليه، معنى إلى هذا القول. نعم، بأن عمرة رمضان لا شك اجتمع فيها هذه الأفضليات كلها، فضل الزمان رمضان والبقاع في مكة، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار النبي في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في الأشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة به أشهر الحج، وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، هكذا قال. نعم، فتكون المفاضلة وقعت أو على هذا التخير. نعم، بمعنى نستخير مما يستخار، هكذا عندنا نستخير يستخار ولا يستخر؟ يستخار من يطلب خيره من الله تبارك وتعالى. نعم، أفيك. نعم، وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان، ظهر أن ذو القعدة نعم، قال والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل الاعتمار في أشهر الأفضل منه في رجب بلا شك. نعم، وأما المفاضل بين الاعتمار في رمضان فموضع نظر. نعم، أما التفضيل ممكن تكون مفضلة كل حال بين أشهر الحج وعمرة رمضان، أو بين ذو القعدة وعمرة رمضان، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذو القعدة، وذو القعدة كما قال هو أوسط الأشهر الحج. نعم، رجب أصل لا تعقد. نعم، وهل هذا موضع نظر؟ يعني رجب على كل حال ليس هناك أصلا مفاضلة ولا دليل على أنه في رجب، لأن عمر النبي كان في ذي القعدة في أشهر الحج، هو الذي كذلك اشتغل ببيان فضله. نعم، قال وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج، ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم. إذن يفهم من هذا أنه ربما من يقول بأنه لا مزية لعمرة رمضان إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يعني يشتغل بعبادات في رمضان ممكن تفوته إذا هو ذهب في عمرة إلى مكة. نعم. قال مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته، والرحمة المقصود هنا ماذا؟ أنهم يعتمرون في رمضان يكون فيه ما فيه من مشقة طبعا وهم صائمون، فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، خشية المشقة عليهم. نعم. إذن هذا كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما يترك بعض الأعمال، ويكون تركه لها فقط خوف الخشية على أمته، كما ترك مثلا صلاة التراويح مثلا، كما ترك صلاة التراويح، فلا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فهديه أننا نتركها كذلك، لا. قال ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده، والله أعلم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت لو عشت في ذلك، فقال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. نعم. ذكره على أنه هنا عندي في نسخة حسن لغيره. نعم. 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 قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم نعم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، ودخل بيتنا الكعبة، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده. نعم. وسقاية زمزم معناها ما زالت بقية لبعض القبائل التي أخذوها أبا عن جد ولا تزال فيهم كذلك إلى اليوم، كما أن كذلك كسوتها وما يتعلق بها أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان، بمعنى لو أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسقي ربما يغلب تلك القبيلة على هذه المهمة فلا تبقى لها، بمعنى تنتقل إلى غيره من الناس ويتنافس الناس فيها. نعم. قال فصل ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين، وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا وليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنسا وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا إنه اعتمر أربع عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال، وهذا الحديث وهم. إذن عمره صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله لم يثبت أنه اعتمر في عام مرتين، كل عمره مرة في عام. نعم. وأما عمرة شوال هذه فلم تثبت كذلك، كل عمره كانت في ذي القعدة. نعم. قال: وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظا عنها فإن هذا لم يقع قط، فإنه اعتمر 4 عمر بلا ريب. العمرة الأولى كانت في ذي القعدة، عمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلى العام القادم قابلي، فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها 8 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال وهزم الله أعداءه فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة، معناها آخر شوال كان في حنين، ثم ذي القعدة دخل بعمرة كما قال أنس وابن عباس، فمتى اعتمر في شوال، ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده. ومن له عناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك. فإن قيل: فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا؟ لأن هذه المسألة مسألة هل يجوز أن يعتمر الشخص مرتين في العام أكثر من عمرة أم لا يجوز؟ المالكية قال لا يجوز، جمهور المالكية قال لا يجوز إنسان يعتمر في العام مرتين، مرة واحدة فقط. واحتجوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في سنة مرتين، لأنه كذلك نأخذ منها هنا كما قالوا: هل مجرد الترك يؤدي إلى أن يقال عن العمل الذي تركه أنه بدعة؟ إذا كان في العبادات، إذا كان في العبادات وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها ولم ينهى، فممكن نعم أن يقال بأن الشخص إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار العمرة في العام أن يكون ذلك بدعة، ولكن إذا لم ينهى عن ذلك فهي عبادة الأصل فيها أنها مشروعة، والأصل أنها مشروعة من غير تحديد لها بعدد معين. إذن فإذا كررها شخص يستفاد ذلك على الأقل من قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. نعم، العمرة إلى العمرة، إذن لا منع من أن تكرارها في عام واحد، لا منع. نعم. قال: نعم. قال: فإن قيل: فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا؟ بمعنى هذا يستشكله من قال بأن العمرة ليست إلا مرة في العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتمر إلا مرة واحدة في العام، إذا الاستحباب من أين أتى؟ قال: إذا لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل، إذن هذا في الجواب عن هذا الاستشكال، قيل: قد اختلف في هذه المسألة، فقال مالك: أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة، وخالفه مطرف من مالك يعني من أصحابه وابن المواز، قال مطرف: لا بأس بالعمرة في السنة مرارا، وقال ابن المواز: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتي بالمنع منه نص، وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق، واستثنى أبو يوسف رحمه الله يوم النحر وأيام التشريق، واستثنت الشافعية البائتة بمنا لرمي أيام التشريق. إذن إذا أردنا أن نحصر الأقوال في العمرة وتكرارها ماذا نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ إذا قيل لك مثلا ما حكم تكرار العمرة؟ أذكر الأقوال في تكرار العمرة. الكريم إذا الجمهور يجوز نعم فقط. هو قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف وقال الشافعية هي كلها أقوال. إذن أول القول الأول قول الجمهور أنه يجوز أن تكرر العمرة في أي وقت إن شاء الإنسان يكرر إن يعتمر يعتمر نعم. ثاني قول مالك ما عدا مطرف بن مواز نعم. إذن قال مالك لا يجوز تكرر العمرة إنما العمرة تكفي مرة واحدة في العام. ما عين أهل كراهة التحريم ولكن غالبا هذا هو الذي يريد نعم. إذن أبو حنيفة قال يجوز تكرار العمرة ما عدا في خمسة أيام وهي ويوم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. هذا قول أبو حنيفة نعم. إذن أبو يوسف قال أنه تجوز في يومين أو تمنع في يومين نعم نعم. ثم قول الشافعي نعم قال نعم أيام التشريق نعم. إذن إلا للبائت في منى لرمي أيام التشريق نعم فلا يجوز. إذن هذه حصل أقوال في تكرار العمرة والصحيح أنها يجوز تكرار العمرة لا مانع من أن تكرر أن يكرر هذا الشخص نعم. قال واعتمرت عائشة نعم نعم سيدنا بمعنى أنه يجوز تكرار العمرة يجوز أن تكررها في كل عام إلا أيام ممنوعة. كيف دخل الجمهور يقولون لا لا مانع لا مانع أن تعتمر حتى في أيام التشريق وحتى في أيام الثلاثة في أيام النحر. هذا هو قلنا يجيزون ويستدل أيام. إذا ما ستقول قول الجمهور هذا إذا قلت قول الجمهور أنهم يقولون يجوز أن تعتمر إلا في يوم النحر. نقول قول الجمهور قول مالكية ونستثني من مالكية من نستثنيهم ثم نقول قول أبو حنيفة كما ذكرهما كما ذكرهما وقال ولم يأتي بالمنع معنا. وهذا قول الجمهور إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى خمسة أيام لا يعتمر فيها يوم عرفة ويوم النحر إذن نعتبر قول وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق خاصة. واستثنى الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق نعم إذا أردنا أن ندخلها كذلك في ضمن قول الجمهور مع هذه الاستثناءات كذلك نعم. قال واعتمرت عائشة في سنة مرتين فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد فقال أعلى أم المؤمنين. وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. حمم معناها بان مباشرة للكحال يعني كأنه الشخص عندما يبيض رأسه من الحلق نعم عندما يبقى الشعر يبان سوف الشعر يعني يكحل. فقال حمم رأسه بمعنى أنه صار موجود هناك شعر يستطيع أن يحلقه لأنه هناك من اسم اليوم يعتمر ثم ربما غدا يعتمر أو بعد يومين يعتمر ماذا يحلق إذن لا يجد شعر يحلق. قال ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا وقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها. إذن هذا يعني كأنه عمرتين لأن عائشة رضي الله عنها كما تقدم أهلت بعمر نعم. ثم قال أنها يعني تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ثم لما أكمل الناس نسكهم ذهب بها أخو عبد الرحمن وأهلت بعمرة ثانية. إذن هذا فيه قول بأنها عمرتين، عمرة كانت يعني داخلة في الحج، وعمرة يعني كأنها ماذا مستقلة. قال ويكفي نعم ولكنها عدت لها عمرة كأنها داخلة في القارن، كذلك يكتفي بسعي واحد وطواف واحد. قال معناها قارن بالعمرة والحج. قال أن قال ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد، ولا يقال عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها. يعني ربما يقول قائل أنها رفضت عمرتها ثم هي هذه التي للتنعيم كأنها قضاء، وتصل هذه العمرة الثانية كأنها واجبة لأجل قضاء التي فاتت. نعم، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يصح رفضها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذن الطواف الذي طافته يكفي للعمرة والحج، إذن فهي كأنها قارنة. وفي لفظ حللت منهما جميعا، منهما من العمرة والحج. فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ آخر انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ أهلي بالحج ودعي العمرة. فهذا صريح في رفضها من وجهين، أحدهما قول أرفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط. من الذي يقول هذا الكلام؟ أو من الذي يحتج أو يأتي بهذه الإيرادات عيسى؟ إذن من لا يجيز في العام إلا عمرة واحدة، يقول هذا هي رفضت العمرة الأولى وعليه تكون العمرة الثانية قضاء. نعم، وهذه أدلة تفيد أنها رفضت. والصحيح أن الحج بحق العمرة لا يرفضان، إنما يرفضان نعم بالإحصار فقط، بالإحصار. الإنسان إذا أحصر، وإذا أحصر فوجب عليه أن يذبح هديا. معنى ذلك إذا هي رفضتها، ما معنى رفضتها؟ هي لم تحصر، وإنما جاء الحيض يأتي جميع النساء. لا أبدا، لا يدخل بإحصار. إذن فلا يجوز أن ترفض أصلا لا العمرة ولا الحج ولو كانت تطوعا، فضلا على أنها في حجة الوجوب. إذن قال إذن في الجواب عن هذه الإيرادات وجدوا لفظ انقضي رأسك وامتشطي، أهلي بالحج وداعي داعي العمرة، أرفضي عمرتك. نعم، قيل معنى قولها معنى قوله أرفضيها أتركي أفعالها والاقتصار عليها. نعم، هذا كلام واضح، بمعنى قال أرفضيها هي عائشة رضي الله عنها أحرمت، بينما هي محرمة جاءها الحيض، قال الناس افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن غير أن لا تطوفي بالبيت معناها أنه ماذا تركي الطواف بالبيت فقط. وطبعا الطواف بالبيت إذا تركته معناه لا تسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. إذا ماذا تنتظر؟ تنتظر تذهب إلى عرفات فقط عندما يأتي التاسع، ثم ترمي الجمرات وهي في عرفات طهرت، في عرفات طهرت نعم، فأكملت ما بقي ثم بعد ذلك رأت الناس كلهم رجعوا بنسكين، وهي لم ترجع فيما ظهر لها هي إلا بنسك واحد، فأخذها ما يأخذ الناس من الغيرة، فطلبت من الناس أن تعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يذهب معها ليعتمر لها. نعم. إذن فهي عمرة، هذا هو المقصود بها، تطيب لخاطرها، خاطر عائشة رضي الله عنها. قال: فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها، ثم أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها. ويوضح ذلك إيضاحا بينا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عائشة عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحضت، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. إذن هذه الرواية من مسلم ربما فيها ما يوضح ويظهر بأنها العمرة الأولى ولها عمرة ثانية، الناس رجعوا بعمرتين وهي رجعت بثلاث مناسك. قال: ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم. التنعيم هو مكان أقرب حل، معنى عندما نقول حل، لو تصورنا مثلا مكة هذه كلها حرم، لا شك ممكن هذه الدائرة، هذه الأقطار ليست متساوية، ممكن هنا أقرب والبواقي أبعد. إذن أقرب حل هو ماذا؟ هو مسجد التنعيم، والآن بنوا فيه مسجد وصار يسمى مسجد التنعيم، يخرج الناس إليه اليوم ويأتون بعمرة منه. هذه العمرة التي للأسف على كل حال كثير من المسلمين الآن مجتهد فيها اجتهاد كبير، يجتهد عمرات في السفر الواحد يعتمر 10 عمرات ولا كم من عمرة. إذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بها إلى التنعيم ويعتمر بها عمرة، وبعد ذلك تأتي كما أردت هي. نعم. قال: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أهل منها. نعم. فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عمرتها وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج. إذن لعلنا اتضح لنا عمل عائشة كيف هو. عائشة رضي الله عنها أحرمت. نعم تفضل. نعم. عندي ولم أهل. أنتم عندكم ولم أحل. أحسن على كل حال ولم أحل. بل هي التي ربما مربط الفرس. نعم. ماذا قلت مساء؟ عندك أحلى؟ عندك؟ إذا كانت غير مشكلة فأنا أقول أحلى، ولم أحلى إذا كانت غير مشكلة. أحلى تحلل، نقول تحلل من عمرته أحلى. ليش لكل حالية إما أن تكون من أحلى المقصود به الثلاثي، وإما أن تكون أحل من الرباعي، من أحل بمعنى تحلل من عمرته، نشهر كلها أن نقول تحلل. إذن إذا كانت قال ولم أحل منها فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة أنها لم تكن أحلت. واضح موسى؟ لعلها تكون هنا أفضل. لم تكن أحلت، إذن نقول أحل. قال لم تكن أحلت من عمرة. نعم أحل يحل. نعم ماذا؟ لحنا اعتبرنا الآن رباعي. اعتبرنا رباعي ليس الثلاثي. أحل رباعي يكون أحل بضم مزيد. طبعا أحل الرباعي مزيد. ماذا؟ أحل من ولم أحل من أحل. متعدي فقط فعل بحرف جر. لا ليست همزة التعدية. الهمزة ليست همزة التعدية. أحل فقط. من أحل أحل وربما حتى الثلاثي أحل ابن عمرتي. كأنني أتخيل أنه لا توجد أصلا ثلاثي ممكن. لا من العمر. ليس عكس حرم. لا كيف حل من عكس حرم؟ عكس حرم كيف تصورتها؟ ماذا عمر؟ حل بالمكان يحل نزل. وحتى على كل حال حل بمعنى ضد حرم صدر فيها يحل كذلك. حل التي ضد حرم. نعم نعم. قال ولم أحل منها فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق. نعم لعلها اتضحت المسألة موضع الإشكال. إذن قلنا الذين يقولون أو هذا كأنه يعني يستدل من لا يجيز تكرار العمرة بما كان من عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أن أحرمت كما أحرم الناس بعمرة متمتعين بها إلى الحج، ثم لما هي حاضت في الطريق رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن ظنها بعضهم بأن هذه العمرة بطلت. نعم وأنها لا يصح الاستدلال بأنها اعتمرت عمرتين، لكن الصحيح أنها اعتمرت عمرتين، عمرة في ضمن الحج، في ضمن الحج نعم يعني قران، وعمرة مستقلة هي العمرة التي النبي عليه السلام. إذن استدل بهذه الرواية التي فيها يعني التصريح بأنها عمرتين نعم، وأن الأولى لم تتحلل منها بمعنى أبطلتها وفسدت، ومعنى إفساد العمرة في حق الإنسان بعدما يدخل بها إما يتفسد بالإحصار ولم يكن هناك إحصار، وأما مجرد الحيضة فما أكثر ما يحيض الناس النساء. هل كل امرأة وصلت إلى الموضع يقول لا بطل عمرتك؟ نعم. قال وروى الشافعي نعم نعم لا 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 كونها اعتمرت بعد الحج ليست متمتعة، بل ولا قارنة، وإنما هي عمرة مستقلة عن الحج. النبي عليه السلام كان ماشي يعني لو لم تكلمه هي بخصوص الموضوع ممكن ما حصل هذا. ولكن لما رأى منها ما رأى أنها غارت وأنها أرادت كما يعود سائر النساء بعمرة وحج كل منهم مستقل. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعل؟ يعني تمتعوا بالعمرة. ما معنى تمتعوا بالعمرة؟ معنى أنهم أتوا بعمرة ثم تحللوا ثم يوم الثامن أهلوا بالحج. هذا لم يحصل لعائشة رضي الله عنها، وإنما عائشة بقيت على إحرامها، بقيت على إحرامها حتى كان عرفة، أدت عرفة وطاف إلا الطواف لم تطف فقط. هي طبعا هكذا تقريبا يفعل القارن، هكذا يفعل القارن، إلا أن القارن يطوف طواف قدوم. نعم، فهو أشبه ما يكون بقران. نعم، قال وروى الشافعي رحمه الله عن علي، نعم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، في التكرار، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار. ما معنى دليل التفريق؟ بمعنى الحج صحيح لا يتكرر، الحج لا يتكرر، إذن هذا المفروض مفروغ منه، ولكن الذي يتكرر ذكره، قال العمرة إلى العمرة ولم يقل الحج إلا الحج. نعم، العمرة إلى العمرة، والظاهر أنه العمرة إلى العمرة ممكن جدا تكون في سنة في نفس العام أو في غيره. نعم، قال نعم، التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال اعتمر في كل شهر مرة، اعتمر، فعل. وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال اعتمر، نعم صح، اعتمر في كل شهر مرة، اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع نعم، عمرة إذن هي في نقلها الظاهر أنه من ماذا، من الأم الشافعي ولا ماذا؟ معناها من ابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي. نعم، قال عمرة في كل شهر مرة. وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال قال علي رضي الله عنه اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس، عن بعض ولد أنس أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه، إذن قلنا حمم كما تقدم هذا اسود رأسه بعد يعني بنبات الشعر، خرج إلى التنعيم فاعتمر، فاعتمر. إذن يظهر أننا نتوقف هنا. نعم، ماذا؟ نعم، ماذا؟ يجوز، نعم، يجوز المحرم أن يمتشط، لا ما ينتشط، ولكن يحذر فقط سقوط الشعر. ولا من المحرم أن يمتشط، ولكن إذا علم بأن شعوره وإشعاره يتساقط بذلك نعم لا منع من امتشاطه. لا ما ذكر الدليل، ولكن ساق الرواية كما هي. قلت هو ساق الرواية، مو ساق بعد اللفظ بالضبط فيها، هذا في الرواية نعم. فإن الفقرة الأخيرة الثانية نعم قال نعم فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، نعم، وفي لفظ آخر انقضي رأسك وامتشطي، نعم، وفي لفظ أهلي بالحج ودع العمرة، فهذا صريح في رفضها من وجهين. نعم ما هو؟ لا وسل بكلمة أرفضي عمرتك. قال لها أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ آخر انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ أهلي بالحج ودع العمرة. أورد الألفاظ لكن ليس الألفاظ هي نفسها التي، فهذا صريح في رفضها من وجهين، أحدهما قوله أرفضيها، أرفضيها أرفضيها نعم، أقصد ماذا يعني كلمة أرفضيها؟ إيه ولكن هو أخذ نعم صح، قال قوله أرفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط، ممكن يكون كأنه نعم كأنه خروج من ليس من الإحرام، ولكن كأنه يعني استعداد للدخول في الإهلال بالحج، نعم، ولكن ليس منها تحلل، ليس منها تحلل نعم 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 رغم أن تبقى عمرته على كل حال متميزة بما تميز به، ولكن النبي عليه السلام كان في الوقت الذي كان ربما أهل الجاهلية حاضرون، نعم كان عهدهم بالبيت ليس بقديم جدا، وكانت عاداتهم وأحكامهم جارية وسائدة، فالنبي عليه السلام أراد أن ينبذها ويبين أنها ليست بشيء، فكانت عمرته كلها في ذي القعدة. نعم تفضل. نعم خروج أنس التنعمبي نعم هو من كان بمكة ساكن من سكانها فلا بأس أن يخرج التنعم ويعتبر، لكن أن يخرج هكذا شخص التنعم، ولكن من قال أن أنس خرج من مكة؟ لا يمكن، إيه ولكن ما 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 لا يقال أنه خرج من مكة، إيه لكل حال، تفضل، نعم، ماذا؟ معليش ذكرني بالأثر أين هو؟ أخذ نعم. قال وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسن عن بعض ولد أنس، عن بعض ولد أنس أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر، إذن وهذا كذلك كما قال ضعيف نعم، في سنده مجهول قد تقدم قريبا نعم. نعم. تمتع بعمرة أولا. نعم. أيه كان اعتمر يعني تقصد يعني قبل مجيء هذا ليتمتع. تقصد أن يعني عمرته هذه التي أداها مثلا في أشهر الحج عمرة ليست عنه. يعني فهمت. نعم. يعني عمرة عن أبيه يتمتع بها للحج عن نفسه هكذا. قالك هذا ليس متمتعا. ليس متمتعا. هذا اعتمر عن نفسه والحج عن أبيه. ويكون الحج مفردا. ولكن هي هو عندما المعتمر يمكنه أن يقول حتى في إحرامه يقول اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج حتى في إحرامه يقوله. على كل حال المسألة حسب ما أعرفه مما يظهر من الأحكام أنه لا، هو لابد أن يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه، أو يعتمر عن أبيه ويحج عن أبيه، يعني فيكون كأنه أدى النسك تمتعا عن أبيه كله، وليس هو عمرة له وحجة عن أبيه. لا هو لا هو قال لا أنت هكذا قلت، قلت هو اعتمر عن نفسه. معنى تقصد اعتمر عمرتين، يعني اعتمر أولا عن نفسه ثم اعتمر عمرة أخرى ليتمتع بها إلى الحج. هذا يجوز نعم إذا بصورة يكون مثلا سافر ولو إلى المدينة أو إلى جدة أو نحو ذلك ويدخل نعم متمتعا، يدخل متمتعا، يدخل بعمرة ويتمتع بها إلى الحج، ويكون قد تمتع هو من قبل، ولكن الإشكال فقط في كونه لم يحج، وهذا لا يكفي كذلك لم يحج لأن هذا أول مرة سيحج في الماضي، هو لا إشكال هذا كذلك، لا إشكال هو كونه مثلا يعتمر أولا عن نفسه، يعتمر أولا عن نفسه ثم يعتمر عمرة أخرى، العمرة فقط لأبيه هكذا، ولكن يفسدها كونه سافر لم يعد متمتعا، لأن التمتع أفسده سفره. واضح لكم زاد؟ ما واضح لك؟ ها؟ معليش أنا مع حمزة لعله يفهم أكثر. هو عندما خرج أفسد تمتعه. نعم، لأنه من المفروض على الشخص الذي يعتمر عمرة متمتعا بها يبقى في مكة ولا يخرج عن مكة، متى خرج عن مكة فسد تمتعه. إذن هو اعتمر عن نفسه أولا حتى يصح اعتمره عن أبيه. قلنا اعتمره عن أبيه لا يصح إلا إذا سافر، فمجرد سفر هذا أفسد تمتعه. يعني قلنا يخرج يسافر حتى يكون يعني عمرته هذه الثانية عمرة إن شاء الله صحيحة. هذا كلام آخر. نحن فجعل عمرة لأبيه والحج له، ولو دنيه اللي أتمتع وفي هذه الفترة لم يعتمر عمرتين، عمرة واحدة وعمرة واحدة هذه لأبيه، لكن لا يكفي في التمتع في حق التمتع، لابد أن يكون معتمرا عن نفسه ويحج عن نفسه نعم معا، أو يعتمر لأبيه ويحج عن أبيه، يعتمر لأبيه ويحج، وأما أن يحج عن يعتمر عن نفسه ويحج لأبيه أو العكس فيما يحضرني أنه لا. نعم تفضل محمد. نعم معليش محمد تفضل. نعم نعم ولا يناقض ولكن قلت إذا فقط هو لا يذكر في نواقضه إلا إذا خاف الشخص تساقط شعري لأن تساقط الشعر هذا وكذلك الأخذ من الجلد كل هذه أعمال تنافي الإحرام. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك إذا أراد أن يحج لبد شعره لبد وتلبيد الشعر أيوه إذن هو يعني شيء يثبت الشعر شيء يثبت به الشعر فكان يتخذه صلى الله عليه وسلم من أي مادة على كل حال. نعم إياك. نعم نعم هو الشخص قلنا إذا كرر العمرة إذا كرر العمرة ومعنى تكرار العمرة أن الشخص يعتمر مرة واحدة من المفروض في كل سفرية عمرة وهذا لتفهموا جيد المسألة من أين هي. الإنسان الأصل أنه كل سفرية يؤدي فيها نسك واحد نسك واحد عمرة أو عمرة مع حج بطريق التمتع أو عمرة حج بطريق القران أو عمرة مفردة وحدها فقط في كل سفرية. لماذا الشخص إذا هو تمتع بالحج أو قرن بالحج العمرة يجب عليه هدي؟ قالوا لأنه تمكن من أن يؤدي نسكين في سفر واحد فيشكر الله تبارك وتعالى على هذا الذي تأتى له أنه أدى نسكين في سفر واحد فيذبح هديا. وأما هذا الشخص الذي يؤدي عمرات بلا ذبح بلا نسك بلا شيء ما معنى؟ إذن إذا كان الشخص نقول كرر العمرة فنقول كرر العمرة بمعنى أنه مفروض تحمل على خلاف الذي كان يجي الآن لا يحمل على عمرة التنعيم هذه لا وإنما أن الشخص جاء إلى بلده ثم سافر مرة أخرى بعد شهر أو شهرين ثم سافر مرة أخرى بعد شهر أو شهرين الخلاف يجري على هذه الصورة يعني رجع إلى بلده واستقر وبقي أو رجع إلى بلد آخر مثلا قال مثلا أنا ماشي مكة أنا أعتمر بعد عندي قضاء حاجة مثلا في دبي ولا قضاء حاجة مثلا في الرياض ولا قضاء حاجة مثلا في كذا من البلدان ثم مرة أخرى يرجع إلى مكة لا مانع أن يدخل بعمرة. وكذلك من كان في مكة وظهرت له حاجة مثلا في جدة أو في المدينة أو في مكان سفر وذهب ورجع قال أنا أعود بعمرة فكذلك هذا سفر. نعم وأما هذه العمرة التي نقصد بها التكرار ليست داخلة في هذا الخلاف أن الإنسان يخرج للتنعيم ثم يعود يخرج للتنعيم ثم يعود وهو ما زال في مكة ربما في مدة وجيزة يأتي بكذا من عمره فهذا ليس هو الذي كنا نتكلم عليه في هذا الخلاف الذي يذكر في العلماء. نعم تفضل. نعم إذا كان لا يثبت على الراحلة مريض لا يستطيع فهذا يجوز لك أن تحج عليه وأما إذا كان يستطيع أن يأتي ولا مانع له أو شخص مريض مرض كما يقول مزمن مزمن معروف بأنه لا يستطيع أن يسافر هذا يمكنك أن تحج عنه. وأما إذا كان شخص يعني ما زال على قيد الحياة صحيح لا مانع من أن يأتي الحج. نعم بل حتى في الحج الإنسان ممكن جدا مرض في أيام الحج ولم يستطع أن يحضر إلى الجمار فيرميها يستطيع أن ينيب غيره أن ينيب غيره نعم في أدائه. أو مات كذلك إذا كان مات يجوز أن يحج عنه. يحج عنه ليس لابد أن يحج عنه وليه فقط، بل لابد أن يحج عنه أي واحد من المسلمين. وهي كذا أنت وقفنا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. معلش لا بأس حقا، ما دام ونحن هذا الموعد الذي قد يكون يعني هو أقول قبل رمضان، نحن طبعا في بداية شهر شعبان، إلا أنه هكذا لابد أن نقولها، لأن الفترة التي بعد العودة فضل بعد العودة وبينها وبين رمضان فترة وجيزة، ممكن بعضكم قد يكون يعني عنده ما عنده من ارتباطات وحاجيات ونحو ذلك، فأحببت صراحة أن يكون هذا الموعد إن شاء الله والموعد الذي نكون كأننا أخذنا فيه إجازة، إجازة ليست مبرمجة أو ليست يعني كانت يعني قد ذكرتها فيما قبل، إلا أننا لجأنا إليها على كل حال بسبب هذه الأمر. نعم، فأقول لإخواني ونحن نعد أنفسنا من طلبة العلم وعلى مسار طلبة العلم، ونحب أن نعيش بطلب العلم بطلبه، ونبلغ فيه مبالغ العلماء، فإن هذا المسلك تعلمون أنه متميز، يتميز أهله بما يتميزون به من الآداب والأخلاق العالية وما يكون بين أهله وحملته من رابطة وألفة، سواء حضروا أو تفرقوا في البلدان. نحب كذلك أن نكون في هذا المعنى بلغنا درجة عالية. نعم. ومن ناحية أخرى كذلك عندنا الأسئلة، الأسئلة التي بلغنا فيها أظن ممكن يجلكم عنده. نعم، هذه الأسئلة تكون محل مدارسات، والتي نلتقي عليها إن شاء الله بعد رمضان. بعد رمضان سوف نتواصل إن شاء الله، ونحدد موعدا لا يبتعد كثيرا عن رمضان لأجل مواصلة الدراسة، والانقطاع الذي ربما نحن لمسنا ضرره على كثير من إخواننا في السنوات الماضية، نحن عازمون على أن لا نعود لمثله، على أن نعود لمثله، وهو في الحقيقة صراحة هو في نفسه لا معنى له، لا معنى لنا أننا ننقطع عن دراستنا وعن كتبنا وعن مدارستنا. وحتى وأنا يعني سأسافر لا يعني ذلك أن إن شاء الله سوف تبقى الأمور إلا في هذه القاعة فقط، سوف تبقى إن شاء الله مع إخوانكم الذي عنده ارتباط مدارسات ومجالس. أحب العكس أنها لمن ليس هناك داعي يذهب به إلى بلده، أو إذا ذهب ربما إلى غير أمر يحتاج إليه، أو دعية من طرف والده ونحو ذلك، لماذا يبقى معنا؟ والحمد لله تبقى المجالس ويبقى يحفظ ما يحفظ. هناك كثير من إخواننا رأيناهم في الحق صراحة حفظهم يحتاج إلى ترميم وإلى زيادة الضبط، فكذلك هذه فرصتهم. نعم، حتى لعلهم إن شاء الله أن يعودوا بعد رمضان وقد تأهلوا لاستئناف هذا الكتاب ومواصلته، ولعلنا كذلك إن شاء الله نطمع في العام المقبل أن نفتتح الكتاب الذي يليه في الأصول الفقه. نعم، نحب ذلك ونطمح إليه ونريده، وهذا هو من أسباب البلوغ أو بلوغه. نعم، وأن واحد منا يحاول أيها الأخوة أنه كل ما يراه مما يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة، بل ربما يقول هذه فرصة كنت أتمناها وأعطيت له. وأما رمضان فأعرف أن منكم من له ربما ارتباط أو ربما بعض الناس ونحو ذلك مما نعرف، على كل حال لذلك كنا رمضان يعني نتحاشاه لأجل هذا فقط، ولكن ما بعد رمضان لا مانع من أن نعود إلى الدراسة، وذلك يمكن منه أن الواحد يجتهد كل ما لديه من التزامات وارتباطات يحسمها قبل رمضان، سواء في هذه الأيام أو حتى ربما في رمضان، ليعود بعد رمضان إن شاء الله متفرغا متفرغا. نعم، وإنني أقول كذلك مرة أخرى لإخواني، هذا الدرب الذي نسلكه درب غريب، غريب، وكثير من الناس اليوم ربما لا يعرفونه، وأنا أعرف الحمد لله هؤلاء الحاضرون الذين أمامي كلهم الحمد لله أبجدية طلب العلم الآن عنده حاصل، وصار الآن والحمد لله رب العالمين خلافا لما رأيناه من بعضهم. أنا رأيت بعض الإخوة ممكن جدا في بداية ما التحق كان هو كأنه ما كان يظن هكذا طلب العلم، إن في الإنسان يعني يحفظ، فيه أسئلة وفيه مجالس وفيه مذاكرة وفيه عرض وفيه تحضير وفيه خروج من كتاب ودخول في كتاب ونحو ذلك، هذا الشيء لم يكن عنده. ثم والحمد لله وطن نفسه على هذا الطريقة. نعم، وصارت والحمد لله يعني كأنه أمر هكذا طالب العلم. نعم، وليس إلا هكذا. نعم، فيعني صار فيه أهلية لأن يواصل على هذه الطريقة، يحفظ، يذاكر، يعد، يجيب عن أسئلة ونحو ذلك مما يتطلبه العلم. ولا بد، لا بد لكل حال لمن أراد مسلك طلبة العلم أن يكون على هذا الدرب وعلى هذا الطريق. وكنت دائما أوصي إخواني ببعض المراجع والكتب التي معروف أن أهلها إنما ألفوها من أجل إمداد طلبة العلم بما يحتاجون إليه في هذا المسار من دعم والرقي بالهمة، ليكون صاحبها في جملة طلب العلم كجامع بيع العلم وفضله لأبي عمرو بن البر رحمه الله، ولازلنا على كل حال ملتزمين له، وما إلى ذلك مثلا من كتاب ألفه الشيخ رسلان كذلك على نسقه، وكذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في العلم، وكذلك ألف أيضا النووي رحمه الله في مقدمة كتاب المجموع حلية طالب العلم مع شرحه أيضا، وغيرها من الكتب. يحاول الإنسان دائما تكون يعني أقول حل سبيتي، تكون دائم موجودة مع جبلة ما لا بد من الكتب ليقتنيه، إن تكون هذه الكتب لأن في حق التي نستمد منها طاقتنا والتي بها نرفع همتنا. ويحتاج الواحد ربما من حين لآخر أن ترتفع همته بما يقرأه في هذه الكتب من أحاديث، من آثار، مما يحتاجه طلب العلم في هذا المسار. إذن أقول لإخواني هذا، ولعلنا إن شاء الله لا نلتقي، أقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم، لكن ما معنى صيام الدهر مصطفى؟ ما معنى صيام الدهر؟
صيام الدهر أن يصوم كل يوم بلا تقطع.
أن يصوم
يوم كل يوم بلا تقطع.
إذا
بلا تقطع،
بلا تقطع. إذن أن يصوم كل يوم بلا تقطع، ولكن هل هذا يكون معقولا؟ يعني أن يصوم الإنسان كل يوم بما في ذلك إذا كانت امرأة سوف تصوم يوم الحيض، وإذا كانت نفساء هل تصوم أيام النفاس، وإذا كان يوم عيد هل يصوم أيام العيد، وإذا كانت أيام التشريق فهل يصوم أيام التشريق بغض النظر عن السبت والسلام قال. إذن كونه يصوم بلا تقطع هذا قول المجيزين. المجيزين هم الذين يقولون هذا القول، يقولون احنا نصوم الدهر هكذا يوم. نعم، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر بمعنى صام معه حتى الأيام المحرمة فإنه لا صام ولا أفطر. وأما صيامه هكذا من غير مع يعني ترك هذه الأيام، هذا هو الذي يسمى صيام الدهر، هذا هو الذي يسمى صيام الدهر. نعم، إذن هذا الحديث مختلف فيه كما قال ابن القيم رحمة الله. نعم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم، قال إني إذن صائم. ماذا يفيد هذا الحديث رابح الوفي؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله نعم فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني إذن صائم.
يفيد أن في صيام التطوع لا يشترط فيه تبييت النية.
نعم، إذن يفيد أن صيام التطوع ليس لازما لصاحبه أن يبيت النية من الليل، بل يمكن أن ينشئها من النهار، بل يمكن أن ينشئها من النهار. نعم. السلام مصطفى، أذكر بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف.
نعم، كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف مرة في الأول يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخير، وهكذا حتى توفاه الله عز وجل.
إذن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أولا يتخير لاعتكافه العشر الأواخر من رمضان، وهو هذا في ضمن الاجتهاد، في ضمن الاجتهاد لإدراك الليلة التي هي خير، خير من ألف شهر. إذن كان هذا يعتبر مع شيء أو بعض من اجتهاده في هذه العشر لإدراك الليلة التي هي ليلة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه كان لا يزور مريضا ولا يعود، لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، بل كان عليه الصلاة والسلام نعم يخرج رأسه لأهله ليغسل رأسه. نعم، إذن هذا يدل على أن الاعتكاف معناها ملازمة المكان في المسجد نعم طيلة أيام الاعتكاف، طيلة أيام الاعتكاف. نعم محمد، ما المقصود من الاعتكاف؟
المقصود من الاعتكاف هو جمع القلب ودم شعثه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن القلب الذي كان متشتت في الهموم والاهتمامات فيحصل له ما يحصل من الانتفاع ومن الإقبال على الله عز وجل إذا صاحبه نعم جلس في المسجد وأخذ يذكر الله عز وجل ويعبد الله تبارك وتعالى. الحمد لله. كين أماكن وتوقفنا عنده فصل. نعم، قال رحمه الله: فصل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى. وهذا أيها الإخوة يدخل في ضمن الأصل الثالث الذي ذكره محمد بن الوهاب رحمة الله في كتابه الأصول الثلاثة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه المعلومات من ضمن ما يستجمعه ماذا المسلم الذي لا بد له أن يكون عنده معرفة بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون جاهلا لهذا القدر من المعلومات. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة دخل إليها خمس مرات، وقد كانت موطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه وكبر فيه. نعم، وهذا حكم من أحكام الإسلام أن الإنسان إذا هاجر بلدة لا يجوز له العودة إليها ولو كانت، ولو عادت بلد الإسلام، إلا رخصة ثلاثة أيام يمكن أن يعود إليها. نعم، ثلاثة أيام. وأما أن يتخذها موطنا ويسكنها بعدما هاجر منها لا. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية إذن هذا كأنه تعداد لهذه المرات. مرة الأولى قال وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها، وهذا هو الذي سميناه الإحصار. الإحصار يسمى في الشريعة الإحصار. الإحصار هو أن يصدك العدو عن أن تؤدي منسكا أو تواصله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال كان يواصل، كان محرم. فلما جاء عند الحديبية قال لا تدخلون، لا تؤدون عمرتكم هذه. إذن الإحصار قلنا هذا هو الذي قال فيه الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بمعنى يحلق نعم في المكان الذي منع فيه ويترك إحرامه. وهذا الإحصار هو اليوم هو الذي ماذا إذا خفناه ماذا نفعل أرضوان؟ من خاف إحصارا، على أن الإحصار لا يقتصر على خوف أن يصد العدو، بل يعده العلماء إلى إلى أن يدخل فيه المرض. إنسان يتوقع مرض معضل، مرض يمنعه من إتمام نسكه، يشترط تم الأعضاء الدائمين في الحلقة ولا كنت معنا؟ أي صح، أنا ظننتك كنت منا. نعم، إذن هذا يسمى الإحصار. واليوم إذا توقعه من توقعه فإنه ماذا قلنا؟ يشترط هو أن يقول عند إحرامه نعم، إن يقول لبيك اللهم عمره، يقول اللهم محلي حيث حبستني، معناها أتحلل من هذه العمرة في الموضع الذي حبستني منه. ماذا يترتب عليه؟ إذا اشترط هذا الاشتراط فإنه يكون لا يترتب عليه أن يذبح هديا ولا أن يعيد العمرة قضاء. وأما إذا كان أصلا لم يعتمر فيعتمر نعم بعدما يتمكن. يعني إنسان إذا اشترط، لأنه إذا لم يشترط فإنه يجب أن يذبح هديا ويجب عليه عمرة قضاء يقضي هذه العمرة التي لم يشترط فيها. ولكن إذا اشترط وقال اللهم محلي حيث حبستني فإنه يكون بذلك ماذا؟ يعني يتحلل مباشرة بلبس ثيابه ويهدي، وليس عليه إذا كانت عمرة تنفل ليس عليه العام القادم مثلا أن يأتي بعمرة أخرى، ولو كانت تنفل، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحجة والعمرة لله، وأتموا الحجة والعمرة لله. إذن فما دام هو لم يتمها واجب عليه أن يقضيها، بخلاف النوافل الأخرى ليس واجب على الإنسان إتمامه. الصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على النساء فيقول هل عندكن شيء، فإذا قيل له لا يفطر لا، بخلاف العمرة أو الحج إذا شرع فيها ولو كانت نافلة لا يجوز له في إثنين يقول أنا بطلت نعم بغي مشي إصلاحي ولا إلى أخذك، لا بد له أن يتمها. فإذا يعني منعه من إتمامها محصر فإنه هذا هو حكمه، وإذا اشترط فليلزمه شيء. إذن قلنا دائما هذه إذا كانت نافلة نعم. قال أحرم في أربع، قال فإنه وصل إلى الحديبية وصد، إذن قلنا صد من صده؟ طبعا المشرك، وصد عن الدخول إليها. أحرم في أربع منهن من الميقات، يعني أربع العمر هذه كلها أحرم من الميقات، وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة على بعد 15 كيلومتر اليوم، ذو الحليفة هو الذي أحرم منه. قال أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله. إذن ما حكم من أحرم قبل الميقات؟ مكروه. إذا كان الإنسان قبل الميقات أحرم مكروه نعم، الواجب على الإحرام من الميقات أو عند محاذاة الميقات. الإنسان ممكن لا يتأتى له أن لا بد يمر على الميقات، ولكنه قد يحاذيه برا أو جوا أو بحرا. جوا مثلا عندما تأتي إلى مكان الذي هو يقارب الميقات، ويعني يقول لك مثلا مضيف الطائرة ونحو ذلك، يقول مثلا أنك فوق الميقات، تحرم عند ذلك، تحرم أن تقول لبيك اللهم عمره، دخلت في العمرة. هذه محاذاته ولو لم تمر به. ولكن من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له تخطي الميقات إلا بإحرام، فإن تخطاه بدون إحرام فهو إما أن يكون محرما، قال بعض أهل العلم لا فائدة في رجوعه إلى الميقات، وإنما لزمه دم. نعم، فإن تخطاه، قلنا إما أن يتخطاه بإحرام أو بدون إحرام. فإن تخطاه بإحرام بمعنى أحرم، ماذا أقصد بإحرام بمعنى محرما بنية الدخول في النسك، تخطاه إما بإحرام، إحرام يعني حرم قبله كما قلنا مثل الآن، هذا هو الكراهة قلنا. ثم إن هو وصل وتخطى وتجاوز الميقات لكن بدون إحرام، فهذا يمكنه الرجوع إلى الميقات. مثلا إنسان من هنا مشى عند الجزائر في الطائرة وتخطى ومشى دخل حتى جدة، وهو ليس محرم، يقال له تستطيع أن تعود إلى الجحفة وتحرم منها ولا شيء عليك وتواصل. وأما إن تخطى وكمل على كل حال وحرم مثلا من جدة، فهنا كذلك يلزمه الهدي، يلزمه دم، يذبحه لفقراء مكة، وحج وعمرته أو حجه صحيح. نعم، معناها تجاوز الميقات ثم بعد ذلك أحرم، معناها حرم في جدة قلنا. نعم، وأما إن أتى إلى جدة ولم يحرم نقول له ارجع، إلى الميقات وأحرم منه. وإن أحرم من جدة فكذلك على كل حال أخطأ، وكان من المفروض عليه أن يعود ولم يعد وأحرم من جدة، فكذلك عمرته وحجه صحيح، صحيحان. نعم، ولكن كذلك يلزمه دم. نعم، قال نعم في مكة الدم إذا قلناه دائما هديا بالغ الكعبة كما قال الله عز وجل. نعم اللباس لا معنى له. نعم، الإحرام هذا تسمية عامية، يقول الناس الإحرام اللباس، لا معنى للإنسان يقول الإحرام، يقول اللباس يقول الإحرام، الناس العوام يقولوا كذا أو لبس الإحرام، كلمة أخلص حق. الإحرام لا يقال للباس، الإحرام تقال للفعل الذي يقع من المعتمر أو الحج، أحرم بحج أو أحرم بعمرة، أي قال في الميقات لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا هو الذي قال الإحرام. وأما يقول الناس يقول لا أراه لبس الإحرام، استقام لك الكلام ولا نزل؟ زيد السؤال أنا فقط بيتنا. نعم، إذا نقول إحرام هكذا نعم نتجاوز فيها ونتسامح، ويقول الإحرام يقصدون به اللباس، لا، الإحرام يقال ذلك الفعل الذي هو كون الشخص يبتدئ ويقول لبيك اللهم عمره، كما لو قال الله أكبر تكبيرة ماذا نسميها؟ الإحرام. العمرة والحج كذلك فيها لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن أول تلبية نسميها الإحرام. هل أول يعني يقول لبيك اللهم عمرة، هذه نسميها ماذا؟ إحرام. أحرم بمعنى دخل في النسك وحرم عليه ما كان خارج النسك، كما نقول في تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة اللي نقول الله أكبر، بمعنى الإنسان كان قبل الصلاة خارج الصلاة يمكن أن يتكلم، يضحك، يأكل يشرب يفعل أي شيء، ولكن إذا قال الله أكبر داخل في الصلاة حرمت على هذه الأشياء كلها. كذلك المعتمر أو الحاج إذا قال الله أكبر قال لبيك اللهم عمره داخلا في النسك أيضا حرمت عليه أشياء، منها النساء لا يجوز له في الحق أن يأتي امرأته، ومنها كذلك لا يجوز أن يعقد أو يخطب أو كل شيء متعلق بهذا الموضوع. نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يجوز له كذلك أن يأخذ من شعره من أظفاره، ولا يجوز أن يتطيب، ولا يجوز أن يصطاد، ولا أن يصطاد له، ولا أن يأكل صيدا. نعم، ولو لم يصطاد له يعني. هذه أفعال تحرم على من أحرم بحج أو بعمرة. الطيب لا يجوز أن يطيب إلا قبل الإحرام في بدنه، إنس مثلا استحم كذا وكذا يدرك شوية ريحة على بدنه مش على ثيابه، لا بأس قبل الإحرام. نعم، أما بعد الإحرام فلا يجوز. ولا يجوز له كذلك أن يتجرد من جميع لباسه، من جميع لباسه إلا الإزار والرداء يلبسهما. نعم، ولا يغطي رأسه. نعم، هذه كلها واجب عليه بالإحرام. قال فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته، إذن هذه عمرة القضاء الثانية، وأقام بها ثلاثا ثم خرج ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام. نعم، نعم، يحتمل، لكن هنا فقال فقضى عمرته، يحتمل أن القضاء الذي نقصده قضاء. نعم، وهنا قضى مبني بمعنى أتم، قد يكون مقصود هنا قضى بمعنى أتم عمرته، معنى أتى عليها بجميع. قام وأقام بها ثلاثا ثم خرج ثم دخلها في المرة الثالثة، نعم، عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخل بعمرة من الجعرانة وأدخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، ودخلها في هذه العمرة ليلا، دخلها هي مكة في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. نعم، ولما قضى عمرته ليلا، ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها. نعم، قضى بمعنى ممكن جدا. ولما قضى عمرته ليلا، يعني هنا من أتم. نعم، رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق، طريق جمع ببطن سرف، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج، عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في أشهر الحج، وأشهر الحج عندما قلنا أشهر الحج ماذا يعني ذلك؟ إذن ندخل فيها سمير، شوال وذو القعدة والعصر من ذو الحجة أو ذو الحجة كامل على خلاف، على كل حال معروف فيه. إذن هذه تسمى أشهر الحج، هذه تسمى أشهر الحج. نعم، عبد الرحمن كان أماكن تقدم شعب الملك قادر. نعم، لو تدور هكذا أحسن. نعم، محمد. يقصد الظهر أنه يقصد يعني الفتح فتح مكة تضاف للعمرات، عمرات أربعة وفتح مكة ها هذا والأولى مع الحج. نعم ممكن. قال والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، مخالفة لهدي المشركين. إذن المشركون كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، فكانوا لا يعتمرون في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحج. قال مخالفة لهدي المشركين فإنهم كان، يعني هذا يفيدنا كذلك أن كلما كان العمل فيه يتضمن مخالفة أو إلغاء اعتقاد أو إلى أخذك من أشياء ربما يكون أفضل من غيره الذي هو عادل. فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان، المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج ورمضان أيهم أفضل يعني، فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة، أن عمرة في رمضان تعدل حجة. إذن هذا يفيد أن عمرة رمضان متميزة وأنها تعدل الحج. نعم ها؟ تقصد طبعا في الأجر. نعم ما معنى في الحكة ما في الأجر؟ لا لا، وإذا اعتمرت معناها أنها في الأجر وفي الفضل تبلغها. نعم توجد تعدل حجة أو حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وجود رواية هكذا موجود أظن عندكم في الحشي. نعم في رواية مسلم. نعم. قال وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان، وقد اجتمع في رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. نعم يعني مؤلف رحمه الله كأنه يريد بهذا أن هذا الذي ذكره من الكلام على الفضل والأولوية قال هذا مما نستخير فيه، بمعنى نطلب خيره من الله عز وجل، فمن كان له فضل علم فليرشد إليه، معنى إلى هذا القول. نعم بأن عمرة رمضان لا شك اجتمع فيها هذه الأفضليات كلها، فضل الزمان رمضان والبقاع في مكة، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار النبي في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في الأشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة به أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه هكذا قال. نعم. نعم فإذا كل المفاضلة وقعت أو على هذا التخير نعم بمعنى نستخير مما يستخار هكذا عندنا نستخير يستخار لا يستخر يستخار من يطلب خيره من الله تبارك وتعالى نعم أوكي. نعم وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان ظهر أن هذه القاعدة نعم قال والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الأولى ويقولون هي من أفجر الفجور وهذا دليل الاعتمار في أشهر الأفضل منه في رجب بلا شك نعم وأما المفاضلة بين الاعتمار في رمضان فموضع نظر نعم أما التفضيل ممكن تكون مفضلة كل حال بين أشهر الحج وعمرة رمضان أو بين ذو القعدة وعمرة رمضان لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذو القعدة وذو القعدة كما قال هو أوسط الأشهر الحج نعم رجب أصل لا تعقد نعم وهل هذا موضع نظر يعني رجب لكل حال ليس هناك أصل مفاضلة ولا دليل على أنه في رجب لأن عمر النبي كانت في ذي القعدة في أشهر الحج هو الذي كذلك اشتغل ببيان فضله نعم قال وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم إذن يفهم من هذا أنه ربما من يقول بأنه لا مزية لعمرة رمضان إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يعني يشتغل بعبادات في رمضان ممكن تفوته إذا هو ذهب في عمرة إلى مكة نعم قال مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرحمة المقصود هنا ماذا؟ أنهم يعتمرون في رمضان يكون فيه ما فيه من مشقة طبعا وهم صائمون فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم نعم إذن هذا كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما يترك بعض الأعمال ويكون تركه لها فقط خوف الخشية على أمته كما ترك مثلا صلاة التراويح مثلا كما ترك صلاة التراويح ف فلا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فهديه أننا نتركها كذلك، لا. قال: ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده، والله أعلم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت لو عشت في ذلك، فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. نعم، ذكره على أنه هنا عندي في نسخة حسن لغيره. نعم نعم. نعم قال: قال: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم اعتمر. نعم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، ودخل البيت هنا الكعبة، وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده. نعم. وسقاية زمزم معناها ما زالت بقية لبعض القبائل التي أخذوها أبا عن جد ولا تزال فيهم كذلك إلى اليوم، كما أن كذلك كسوتها وما يتعلق بها أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان، بمعنى لو أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسقي ربما يغلب تلك القبيلة على هذه المهمة فلا تبقى لها، بمعنى تنتقل إلى غيرهم من الناس ويتنافس الناس فيها. نعم. قال: فصل: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين، وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا: وليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنسا وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا إنه اعتمر أربع عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال، وهذا الحديث وهم. إذن عمره صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله لم يثبت أنه اعتمر في مرة في عام مرتين، كل عمره مرة في عام. نعم. وأما عمرة شوال هذه فلم تثبت كذلك، كل عمره كانت في ذي القعدة. نعم. قال: وهذا الحديث وهم، وإن كان محفوظا عنها فإن هذا لم يقع قط، فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب. العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلى العام القادم قابلي، فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة 80 في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين في 6 من شوال، وهزم الله أعداءه فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة، معناها آخر شوال كان في حنين، ثم ذي القعدة دخل بعمرة كما قال أنس وابن عباس، فمتى اعتمر في شوال، ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة، وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده. ومن له عناية بأيامه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحواله لا يشك ولا يرتاب في ذلك. فإن قيل: فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا؟ لأن هذه المسألة مسألة هل يجوز أن يعتمر الشخص مرتين في العام أكثر من عمرة أم لا يجوز؟ المالكية قال لا يجوز، وجمهور المالكية قال لا يجوز الإنسان يعتمر في العام مرتين، مرة واحدة فقط. واحتجوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في سنة مرتين، لأنه كذلك نأخذ منها هنا كما قالوا هل مجرد الترك يؤدي إلى أن يقال عن العمل الذي تركه أنه بدعة؟ إذا كان في العبادات، إذا كان في العبادات وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها ولم ينهى، فممكن نعم أن يقال بأن الشخص إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكرر العمرة في العام أن يكون ذلك بدعة، ولكن إذا لم ينهى عن ذلك فهي عبادة الأصل فيها أنها مشروعة، والأصل أنها مشروعة من غير تحديد لها بعدد معين. إذن فإذا كررها شخص يستفاد ذلك على الأقل من قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. نعم، العمرة إلى العمرة، إذن لا منع من أن تكرارها في عام واحد، لا منع. نعم. قال إذا لم يث نعم. قال فإن قيل فبأي شيء يستحبون العمرة في السنة مرارا، بمعنى هذا يستشكله من قال بأن العمرة ليست إلا مرة في العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتمر إلا مرة واحدة في العام، إذا الاستحباب من أين أتى؟ قال إذا لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل، إذن هذا في الجواب عن هذا الاستشكال، قيل قد اختلف في هذه المسألة، فقال مالك أكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة، وخالفه مطرف من مالك يعني من أصحابه وابن المواز، قال مطرف لا بأس بالعمرة في السنة مرارا، وقال ابن المواز أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشة مرتين في شهر، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتي بالمنع منه نص، وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى 5 أيام لا يعتمر فيها، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق، واستثنى أبو يوسف رحمه الله يوم النحر وأيام التشريق، واستثنت الشافعية البائتة بمنا لرمي أيام التشريق. إذن إذا أردنا أن نحصر الأقوال في العمرة وتكرارها ماذا نقول؟ نعم، ماذا نقول إذا قيل لك مثلا ما حكم تكرار العمرة؟ أذكر الأقوال في تكرار العمرة. الكريم، إذا الجمهور يجوز، نعم، فقط هو قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف وقال الشافعية، هي كل أقوال. إذن أولا القول الأول قول الجمهور أنه يجوز أن تكرر العمرة في أي وقت إن شاء الإنسان يكرر، إن يعتمر يعتمر. نعم. ثاني قول مالك ما عدا مطرف وابن مواز. نعم، إذن قال مالك لا يجوز تكرار العمرة، إنما العمرة تكفي مرة واحدة في العام. ما عينا لكراهة التحريم، ولكن غالبا هذا هو الذي يريد. نعم. إذن أبو حنيفة قال يجوز تكرار العمرة ما عدا في 5 أيام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 3، هذا قول أبو حنيفة. نعم. إذن أبو يوسف قال أنه تجوز في يومين أو تمنع في يومين. نعم. نعم. ثم قول الشافعي. نعم، قال نعم أيام التشريق. نعم، إذن إلا للبائت في منى لرمي أيام التشريق نعم فلا يجوز. إذن هذه حصل أقوال في تكرار العمرة، والصحيح أنها يجوز تكرار العمرة، لا مانع من أن تكرر، أن يكرر هذا الشخص. نعم. قال واعتمرت عائشة. نعم نعم سيدنا، بمعنى أنه يجوز تكرار العمرة، يجوز أن تكررها في كل عام إلا أيام ممنوعة. كيف دخل القول؟ الجمهور يقولون لا، لا مانع، لا مانع أن تعتمر حتى في أيام التشريق وحتى في أيام الثلاثة في أيام النحر. هذا هو، قلنا يجيز ويستثنى الأيام. إذا ما ستنتقل قول الجمهور هذا، إذا قلت قول الجمهور أنهم يقولون يجوز أن تعتمر إلا في يوم النحر، نقول قول الجمهور، قول مالكية ونستثني من مالكية من نستثنيهم، نقول قول أبو حنيفة كما ذكرهم، كما ذكرهم، وقال ولم يأتي بالمنع معنا. وهذا قول الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله استثنى خمسة أيام لا يعتمر فيها، يوم عرفة ويوم النحر، إذا نعتبر قول، وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم النحر وأيام التشريق خاصة، واستثنى الشافعية البائت بمنى لرمي أيام التشريق. نعم، إذا أردنا أن ندخلها كذلك في ضمن، في ضمن قول الجمهور مع هذه الاستثناءات كذلك. نعم. قال واعتمرت عائشة في سنة مرتين، فقيل للقاسم لم ينكر عليها أحد، فقال أعلى أم المؤمنين، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. حمم معناها بان مباشرة للكحال، يعني كأنه الشخص عندما يبيض رأسه من 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 الحلق، نعم، عندما يبقى الشعر يبان سوف الشعر يعني يكحل، فقال حمم رأسه بمعنى أنه صار موجود هناك شعر يستطيع أن يحلقه، لأنه هناك من اسم اليوم يعتمر ثم ربما غدا يعتمر أو بعد يومين يعتمر، ماذا يحلق إذن؟ لا يجد شعر يحلق. قال ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مرارا، وقد قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها. إذن هذا يعني كأنه عمرتين، لأن عائشة رضي الله عنها كما تقدم أهلت بعمر. نعم. ثم قال أنها يعني تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ثم لما أكمل الناس نسكهم ذهب بها أخو عبد الرحمن وأهلت بعمرة ثانية. إذن هذا فيه قول بأنها عمرتين، عمرة كانت يعني داخلة في الحج، وعمرة يعني كأنها ماذا مستقلة. قال ويكفي. نعم. ولكنها عدت لها عمرة كأنها داخلة، داخلة في في القارين كذلك يكتفي بسعي واحد وطواف واحد، قال منها قارن بالعمرة والحج. قال أن قال ويكفي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد، ولا يقال عائشة كانت قد رفضت، رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها. يعني ربما يقول قائل أنها رفضت عمرتها ثم هي هذه التي للتنعيم كأنها قضاء، وتصل هذه العمرة الثانية كأنها واجبة لأجل قضاء التي فاتت. نعم. فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يصح رفضها، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذن الطواف الذي طافته يكفي للعمرة والحج. إذن فهي كأنها قارنة. وفي لفظ: حللت منهما جميعا، منهما من عمرة والحج. فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ آخر: انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ: أهلي بالحج ودعي العمرة. فهذا صريح في رفضها من وجهين: أحدهما قول أرفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط. ما الذي يقول هذا الكلام؟ أو من الذي يحتج أو يأتي بهذه الإيرادات؟ عيسى، إذن من لا يجيز في العام إلا عمرة واحدة، يقول هذا هي رفضت العمرة الأولى وعليها تكون العمرة الثانية قضاء. نعم، وهذه أدلة تفيد أنها رفضت. والصحيح أن الحج بحق أو العمرة لا يرفضان، إنما يرفضان بالإحصار فقط، بالإحصار. الإنسان إذا أحصر، وإذا أحصر فوجب عليه أن يذبح هديا. معنى ذلك إذا هي رفضتها، ما معنى رفضتها؟ هي لم تحصر، وإنما جاء الحيض يأتي جميع النساء. أه؟ لا، أبدا لا يدخل بإحصار. إذن فلا يجوز أن ترفض أصلا لا العمرة ولا الحج، ولو كانت تطوعا، فضلا على أنها في حجة الوجوب. إذن قال، إذن في الجواب عن هذه الإيرادات وجدوا لفظ: انقضي رأسك وامتشطي، أهلي بالحج وداعي داعي العمرة، أرفضي عمرتك. نعم، قيل معنى قولها، معنى قوله أرفضيها أتركي أفعالها والاقتصار عليها. نعم، هذا كلام واضح، بمعنى قال أرفضيها هي عائشة رضي الله عنها أحرمت، بينما هي محرمة جاءها الحيض، قال الناس: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن غير أن لا تطوفي بالبيت معناها أنه ماذا؟ اتركي طواف البيت فقط. وطبعا طواف البيت إذا تركته معناه لا تسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. إذا ماذا تنتظر؟ تنتظر تذهب إلى عرفات فقط عندما يأتي المتسع، ثم ترمي الجمرات وهي في عرفات طهرت، في عرفات طهرت. نعم، فأكملت ما بقي، ثم بعد ذلك رأت الناس كلهم رجعوا بنسكين، وهي لم ترجع فيما ظهر لها هي إلا بنسك واحد، فأخذها ما يأخذ الناس من الغيرة، فطلبت من الناس أن تعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يذهب معها ليعتمر لها. نعم، إذن فهي عمرة، هذا هو المقصود بها، تطيب لخاطرها، خاطر عائشة رضي الله عنها. قال: فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها، ثم أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها. ويوضح ذلك إيضاحا بينا ما روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عائشة عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. إذن هذه الرواية من مسلم ربما فيها ما يوضح ويظهر بأنها العمرة الأولى ولها عمرة ثانية. الناس رجعوا بعمرتين وهي رجعت بثلاث مناسك. قال: ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم. التنعيم هو مكان أقرب حل معنى عندما نقول حل، لو تصورنا مثلا مكة هذه كلها حرم، لا شك ممكن هذه الدائرة هذه الأقطار ليست متساوية، ممكن هنا أقرب والبواقي أبعد. إذن أقرب حل هو ماذا؟ هو مسجد التنعيم، والآن بنوا فيه مسجد وصار يسمى مسجد التنعيم، يخرج الناس إليه اليوم ويأتون بعمرة منه. هذه العمرة التي للأسف على كل حال كثير من المسلمين الآن مجتهد فيها اجتهاد كبير، يجتهد عمرات في السفر الواحد يعتمر 10 عمرات ولا كم من عمرة. إذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بها إلى التنعيم ويعتمر بها عمرة، وبعد ذلك تأتي كما أردت هي. نعم. قال: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أهل بها نعم. فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج. إذن لعلنا اتضح لنا عمل عائشة كيف هو. عائشة رضي الله عنها أحرمت، نعم تفضل. نعم. عندي ولم أهل. أنتم عندكم ولم أحل. أحسن على كل حال ولم أحل. نعم. بل هي التي ربما مربط الفرس. نعم. ما دخلت مساء؟ عندك أهلا؟ عندك؟ إذا كانت غير مشكلة فنقول أهلا، ولم أهلا إذا كانت غير مشكلة. أهلا تحلل، نقول تحلل من عمرته أحل. ليش لكل حال هي إما أن تكون من أحل مقصود به الثلاثي، وإما أن تكون أحل من الرباعي من أحل بمعنى تحلل من عمرته. المشهور على كل حال نقول تحلل. إذن إذا كانت قال ولم أحل منها، فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت. واضح موسى؟ لعلها تكون هنا أفضل. لم تكن أحلت، إذن نقول أحل. قال لم تكن أحلت من عمرة. نعم. أحل يحل. نعم. ماذا؟ لحنا اعتبرنا الآن رباعي. اعتبرناها رباعي ليس الثلاثي. حل رباعي يكون أحل بضم مزيد، طبعا أحل الرباعي مزيد. ماذا؟ أحل من ولم أحل من أحل. متعدي فقط فعل بحرف جر. لا لست همز التعدية، الهمزة لست همز التعدية. أحل فقط من أحل، أحل وربما حتى الثلاثين أحل ابن عمر. كأنني تخيل لأنه لجوز أصل ثلاثي ممكن. لا من العمر ليس عكس حرم. لا كيف حل من عكس حرم؟ عكس حرم كيف تصورتها؟ ماذا عمر؟ حل بالمكان يحل نزل، وحتى على كل حال حل بمعنى ضد حرم صدر فيها يحل كذلك حل التي ضد حرم. نعم نعم. قال ولم أحل منها، فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق. نعم، لعل اتضحت المسألة وموضع الإشكال. إذن قلنا الذين يقولون أو هذا كأنه يعني يستدل من لا يجيز تكرار العمرة بما كان من عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أن أحرمت كما أحرم الناس بعمرة متمتعين بها إلى الحج، ثم لما هي حاضت في الطريق رحمه الله قالها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن ظنها بعضهم بأن هذه العمرة بطلت، نعم، وأنها لا يصح الاستدلال بأنها اعتمرت عمرتين، لكن الصحيح أنها اعتمرت عمرتين، عمرة في ضمن الحج، في ضمن الحج نعم يعني قران، وعمرة مستقلة هي العمرة التي النبي عليه السلام. إذن استدل بهذه الرواية التي فيها يعني التصريح بأنها عمرتين، نعم، وأن الأولى لم تتحلل منها بمعنى أبطلتها وفسدت، ومعنى إفساد العمرة في حق الإنسان بعد ما يدخل بها إما يتفسد بالإحصار ولم يكن هناك إحصار، وأما مجرد الحيضة فما أكثر ما يحيض الناس النساء، هل كل امرأة وصلت إلى الموضع يقول لها بطل عمرتك؟ نعم. قال وروى الشافعي نعم لا 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 كونها اعتمرت بعد الحج ليست متمتعة، بل ولا قارنة، وإنما هي عمرة مستقلة مستقلة عن الحج. النبي عليه السلام كان ماشي، يعني لو لم تكلم وهي بخصوص الموضوع ممكن ما حصل هذا، ولكن لما رأى منها ما رأى أنها غارت وأنها أرادت كما يعود سائر النساء بعمرة وحج كل منهما مستقل، ماذا فعل الصحابة رضي الله عليهم؟ الصحابة رضي الله عليهم ماذا فعل؟ يعني تمتعوا بالعمرة، ما معنى تمتعوا بالعمرة؟ معنى أنهم أتوا بعمرة ثم تحللوا، ثم يوم الثامن أهلوا بالحج. هذا لم يحصل لعائشة رضي الله عنها، وإنما عائشة بقيت على إحرامها، بقيت على إحرامها حتى كان عرفة أدت عرفة وطاف إلا الطواف لم تطوف فقط. هي طبعا هكذا تقريبا يفعل القارن، هكذا يفعل القارن، إلا أن القارن يطوف طواف قدوم، نعم، فهو أشبه ما يكون بقران، نعم. قال وروى الشافعي رحمه الله عن علي نعم وفي قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، في التكرار، دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار. ما معنى دليل التفريق؟ بمعنى الحج صحيح لا يتكرر، الحج لا يتكرر، إذن هذا المفروض مفروغ منه، ولكن الذي يتكرر ذكره قال العمرة إلى العمرة، ولم يقل الحج إلى الحج. نعم العمرة إلى العمرة، والظاهر أنه العمرة إلى العمرة ممكن جدا تكون في سنة في نفس العام أو في غيره. نعم قال نعم التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال اعتمر في كل شهر مرة، اعتمر فعل. وروى الشافعي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال اعتمر، نعم صح، اعتمر في كل شهر مرة، اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع نعم عمرة إذن هي عن في نقلها الظاهر أنه من ماذا من الأم الشافعي لماذا معناها من ابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي. نعم قال عمرة في كل شهر مرة. وروى وكيع عن إسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن أبي جعفر قال قال علي رضي الله عنه اعتمر في الشهر إن أطقت مرارا. وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسين عن بعض ولد أنس أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه، إذن قلنا حمم كما تقدم ذا اسود رأسه بعد يعني بنبات الشعر، خرج إلى التنعيم فاعتمر. إذن يظهر أننا نتوقف هنا. نعم ماذا؟ نعم ماذا؟ يجوز نعم يجوز المحرم أن يمتشط، لا مانع يمتشط، ولكن يحذر فقط سقوط الشعر. ولا مانع المحرم أن يمتشط، ولكن إذا علم بأن شعوره وشعره يتساقط بذلك نعم لا مانع من امتشاطه. لا ما ذكر الدليل، ولكن ساق الرواية كما هي. قلت هو ساق الرواية مو ساق بعد اللفظ بالضبط فيها، هذا في الرواية. نعم فإن الفقرة الأخيرة الثانية نعم قال نعم فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لها أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. نعم وفي لفظ آخر انقضي رأسك وامتشطي. نعم وفي لفظ أهلي بالحج ودع العمرة، فهذا صريح في رفضها من وجهين. نعم ما هو؟ لا وسل بكلمة أرفضي عمرتك. قال لها ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ آخر انقضي رأسك وامتشطي، وفي لفظ أهلي بالحج ودع العمرة. أورد الألفاظ لكن ليس الألفاظ هي نفسها التي، فهذا صريح في رفضها من وجهين، أحدهما قوله أرفضيها، أرفضيها أرفضيها، نعم أقصد ماذا يعني كلمة أرفضيها؟ إيه ولكن هو أخذ نعم صح، قال قوله أرفضيها ودعيها، والثاني أمره لها بالامتشاط، ممكن يكون كأنه نعم كأنه خروج من ليس من الإحرام ولكن كأنه يعني استعداد للدخول في الإهلال بالحج، نعم ولكن ليس منها تحلل، ليس منها تحلل لا. نعم نعم تفضل نعم 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 رغم أنها تبقى عمرته على كل حال متميزة بما تميز به، ولكن النبي عليه السلام كان في الوقت الذي كان ربما أهل الجاهلية حاضرون، نعم كان عهدهم بالبيت ليس بقديم جدا، وكانت عاداتهم وأحكامهم جارية وسائدة، فالنبي عليه السلام أراد أن ينبذها ويبين أنها ليست بشيء، فكانت عمرته كلها في ذي القعدة. نعم تفضل. نعم خروج أنس التنعمبي، نعم هو من كان بمكة ساكن من سكانها فلا بأس أن يخرج للتنعيم ويعتبر، لكن أن يخرج هكذا شخص للتنعيم، ولكن من قال أن أنس خرج من مكة؟ لا يمكن، إيه ولكن ما لا يقال أنه خرج من مكة، ها؟ إيه لكل حال تفضل. نعم ماذا؟ معلش ذكرني بالأثر، أين هو؟ أخذ نعم. قال وذكر سعيد بن منصور عن سفيان بن أبي حسن عن بعض ولد أنس، عن بعض ولد أنس أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم فاعتمر. إذن وهذا كذلك كما قال ضعيف، نعم في سنده مجهول قد تقدم قريبا. نعم هي. نعم تمتع بعمر أول نعم أيه كان اعتمر يعني تقصد يعني قبل مجيء هذا ليتمتع، تقصد أن يعني عمرته هذه التي أداها مثلا في أشهر الحج عمرة ليست عنه يعني، فهمت نعم يعني عمرة عن أبيه يتمتع بها للحج عن نفسه هكذا، لكن هذا ليس متمتعا، ليس متمتعا، هذا اعتمر عن نفسه والحج عن أبيه، ويكون الحج مفردا. ولكن هي هو عندما المعتمر يمكنه أن يقول حتى في إحرامه يقول اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، حتى في إحرامه يقوله. على كل حال المسألة حسب ما أعرفه مما يظهر من أحكام أنه لا هو لابد أن يعتمر عن نفسه ويحج عن نفسه، أو يعتمر عن أبيه ويحج عن أبيه، يعني فيكون كأنه أدى النسك تمتعا عن أبيه كله، وليس هو عمرة له وحجة عن أبيه. لا هو لا هو قال لا أنت هكذا قلت، قلت هو اعتمر عن نفسه. معنى تقصد اعتمر عمرتين، يعني اعتمر أولا عن نفسه ثم اعتمر عمرة أخرى ليتمتع بها إلى الحج. هذا يجوز نعم إذا بصورة يكون مثلا سافر ولو إلى المدينة أو إلى جدة أو نحو ذلك، ويدخل نعم متمتعا، يدخل متمتعا، يدخل بعمرة ويتمتع بها الحج، ويكون قد تمتع هو من قبل، ولكن الإشكال فقط في كونه لم يحج، وهذا لا يكفي كذلك لم يحج، لأن هذا أول مرة سيحج في المضى، هو لا إشكال هذا كذلك، لا إشكال هو كونه مثلا يعتمر أولا عن نفسه، يعتمر أولا عن نفسه ثم يعتمر عمرة أخرى، العمرة فقط لأبيه هكذا، ولكن يفسدها كونه سافر لم يعد متمتعا، لأن التمتع أفسده سفره. واضح لكم زاد؟ ما واضح لك؟ ها؟ معلش أنا مع حمزة لعله يفهم أكثر. هو عندما خرج أفسد تمتعه، نعم، لأنه من المفروض على الشخص الذي يعتمر عمرة متمتعا بها يبقى في مكة ولا يخرج عن مكة، متى خرج عن مكة فسد تمتعه. إذن هو اعتمر عن نفسه أولا حتى يصح اعتمار عن أبيه، قلنا اعتمار عن أبيه لا يصح إلا إذا سافر، فمجرد سفر هذا أفسد تمتعه، يعني قلنا يخرج يسافر حتى يكون يعني عمرته هذه الثانية عمرة إن شاء الله صحيحة. هذا كلام آخر، نحن فجعل عمرة لأبيه والحج له، ولو دنيه اللي أتمتع في هذه الفترة لم يعتمر عمرتين، عمرة واحدة وعمرة واحدة هذه لأبيه، لكن لا يكفي في التمتع في حق التمتع، لابد أن يكون معتمرا عن نفسه ويحج عن نفسه نعم معا، أو يعتمر لأبيه ويحج عن أبيه، يعتمر لأبيه ويحج، وأما أن يحج عن يعتمر عن نفسه ويحج لأبيه أو العكس فالفيلم يحضرني أنه لا. نعم تفضل محمد. نعم معليش محمد تفضل. نعم نعم ولا ينقض، ولكن قلت إذا فقط هو لا يذكر في نواقضه إلا إذا خاف الشخص تساقط شعري، لأن تساقط الشعر هذا وكذلك الأخذ من الجلد كل هذه أعمال تنافي الإحرام. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك إذا أراد أن يحج لبد شعره، لبد وتلبيد الشعر ايوه، اذن هو يعني شيء يثبت الشعر، شيء يثبت به الشعر، فكان يتخذه صلى الله عليه وسلم من اي ماده على كل حال. نعم اياك. نعم نعم والشخص قلنا إذا كرر العمرة ومعنى تكرار العمرة أن الشخص يعتمر مرة واحدة، من المفروض في كل سفرية عمرة. وهذا لتفهموا جيد المسألة من أين هي. الإنسان الأصل أنه كل سفرية يؤدي فيها نسك واحد، عمرة أو عمرة مع حج بطريق التمتع، أو عمرة حج بطريق القران، أو عمرة مفردة وحدها فقط في كل سفرية. لماذا الشخص إذا هو تمتع بالحج أو قرن بالحج العمرة يجب عليه هدي؟ قالوا لأنه تمكن من أن يؤدي نسكين في سفر واحد، فيشكر الله تبارك وتعالى على هذا الذي تأتى له أنه أدى نسكين في سفر واحد فيذبح هديا. وأما هذا الشخص الذي يؤدي عمرات بلا ذبح بلا نسك بلا شيء، ما معنى؟ إذن إذا كان الشخص نقول كرر العمرة، فنقول كرر العمرة بمعنى أنه المفروض تحمل على خلاف الذي كان يجي الآن، لا يحمل على عمرة التنعيم هذه لا، وإنما أن الشخص جاء إلى بلده ثم سافر مرة أخرى بعد شهر أو شهرين، ثم سافر مرة أخرى بعد شهر أو شهرين، الخلاف يجري على هذه الصورة، يعني رجع إلى بلده واستقر وبقي، أو رجع إلى بلد آخر، مثلا قال مثلا أنا ماشي مكة أنا أعتمر بعد عندي قضاء حاجة مثلا في دبي، ولا قضاء حاجة مثلا في الرياض، ولا قضاء حاجة مثلا في كذا من البلدان، ثم مرة أخرى يرجع إلى مكة، لا مانع أن يدخل بعمرة. وكذلك من كان في مكة وظهرت له حاجة مثلا في جدة أو في المدينة أو في مكان سفر وذهب ورجع قال أنا أعود بعمرة، فكذلك هذا سفر. نعم. وأما هذه العمرة التي نقصد بها التكرار ليس داخلة في هذا الخلاف، أن الإنسان يخرج للتنعيم ثم يعود، يخرج للتنعيم ثم يعود وما زال في مكة، ربما في مدة وجيزة يأتي بكذا من عمرة، فهذا ليس هو الذي كنا نتكلم عليه في هذا الخلاف الذي يذكر في العلماء. نعم فضل. نعم. إذا كان لا يثبت على الراحلة مريض لا يستطيع، فهذا يجوز لك أن تحج عليه. وأما إذا كان يستطيع أن يأتي ولا مانع له، أو شخص مريض مرض كما يقول مزمن، معروف بأنه لا يستطيع أن يسافر، هذا يمكنك أن تحج عنه. وأما إذا كان شخص يعني ما زال على قيد الحياة صحيح لا مانع من أن يأتي الحج، بل حتى في الحج الإنسان ممكن جدا مرض في أيام الحج ولم يستطع أن يحضر إلى الجمار فيرميها، يستطيع أن ينيب غيره، نعم في أدائه. أو مات كذلك، إذا كان مات يجوز أن يحج عنه، ليس لابد أن يحج عنه وليه فقط، بل لابد أن يحج عنه أي واحد من المسلمين. وهي كذا أنت وقفنا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، شهر لنت أصغرك وتوك معيش، لا بأس فحقا مدام ونحن هذا الموعد الذي قد يكون يعني هو أقول قبل رمضان، نحن طبعا في بداية شهر شعبان، إلا أنه هكذا لابد أن نقولها لأن الفترة التي بعد العودة وبينها وبين رمضان فترة وجيزة، ممكن بعضكم قد يكون يعني عنده ما عنده من ارتباطات وحاجيات ونحو ذلك، فأحببت صراحة أن يكون هذا الموعد إن شاء الله هو الموعد الذي نكون كأننا أخذنا فيه إجازة، ليست مبرمجة أو ليست يعني كانت يعني قد ذكرتها فيما قبل، إلا أننا لجأنا إليها على كل حال بسبب هذه الأمر. نعم. فأقول لإخواني ونحن نعد أنفسنا من طلبة العلم وعلى مسار طلبة العلم، ونحب أن نعيش بطلب العلم بطلبه، ونبلغ فيه مبالغ العلماء، فإن هذا المسلك تعلمون أنه متميز، يتميز أهله بما يتميزون به من الأداب والأخلاق العالية وما يكون بين أهله وحملته من رابطة وألفة سواء حضروا أو تفرقوا في البلدان. نحب كذلك أن نكون في هذا المعنى بلغنا درجة عالية. نعم. ومن ناحية أخرى كذلك عندنا الأسئلة، الأسئلة التي بلغنا فيها أظن ممكن يجلكم عنده. نعم. هذه الأسئلة تكون محل مدارسات والتي نلتقي عليها إن شاء الله بعد رمضان، بعد رمضان سوف نتواصل إن شاء الله ونحدد موعدا لا يبتعد كثيرا من رمضان لأجل مواصلة الدراسة. والانقطاع الذي ربما نحن لمسنا ضرره على كثير من إخواننا في السنوات الماضية، نحن عازمون على أن لا نعود لمثله، على أن نعود لمثله، وهو في الحقيقة صراحة هو في نفسه لا معنى له، لا معنى لنا أننا ننقطع عن دراستنا وعن كتبنا وعن مدارستنا. وحتى وأنا يعني سأسافر لا يعني ذلك أن إن شاء الله سوف تبقى الأمور إلا في هذه القاعة فقط، سوف تبقى إن شاء الله مع إخوانكم الذي عنده ارتباط مدارسات ومجالس. أحب العكس أنها لمن ليس هناك داعي يذهب به إلى بلده، أو إذا ذهب ربما إلى غير أمر يحتاج إليه أو دعية من طرف والده ونحو ذلك، لماذا يبقى معنا؟ والحمد لله تبقى المجالس ويبقى يحفظ ما يحفظ. هناك كثير من إخواننا رأيناهم في الحق صراحة حفظهم يحتاج إلى ترميم وإلى زيادة الضبط، فكذلك هذه فرصتهم. نعم. حتى لعلهم إن شاء الله أن يعودوا بعد رمضان وقد تأهلوا لاستئناف هذا الكتاب ومواصلته، ولعلنا كذلك إن شاء الله نطمع في العام المقبل أن نفتتح الكتاب الذي يليه في الأصول الفقه. نعم. نحب ذلك ونطمح إليه ونريده، وهذا هو من أسباب البلوغ أو بلوغه. نعم. وأن واحد منا يحاول أيها الأخوة أنه كل ما يراه مما يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة، بل ربما يقول هذه فرصة كنت أتمناها وأعطيت له. وأما رمضان فأعرف أن منكم من له ربما ارتباط أو ربما بعض الناس ونحو ذلك مما نعرف، على كل حال لذلك كنا رمضان يعني نتحاشاه لأجل هذا فقط، ولكن ما بعد رمضان لا مانع من أن نعود إلى الدراسة، وذلك يمكن منه أن الواحد يجتهد كل ما لديه من التزامات وارتباطات يحسمها قبل رمضان، سواء في هذه الأيام أو حتى ربما في رمضان، ليعود بعد رمضان إن شاء الله متفرغا. نعم. وإنني أقول كذلك مرة أخرى لإخواني، هذا الدرب الذي نسلكه درب غريب، غريب، وكثير من الناس اليوم ربما لا يعرفونه، وأنا أعرف الحمد لله هؤلاء الحاضرون الذين أمامي كلهم الحمد لله أبجدية طلب العلم الآن عنده حاصل، وصار الآن والحمد لله رب العالمين خلافا لما رأيناه من بعضهم. أنا رأيت بعض الإخوة ممكن جدا في بداية ما التحق كان هو كأنه ما كان يظن هكذا طلب العلم، إن في الإنسان يعني يحفظ فيه أسئلة وفيه مجالس وفيه مذاكرة وفيه عرض وفيه تحضير وفيه خروج من كتاب ودخول في الكتاب ونحو ذلك، هذا الشيء لم يكن عنده. ثم والحمد لله وطن نفسه على هذا الطريقة. نعم. وصارت الحمد لله يعني كأنه أمر هكذا طالب العلم. نعم. وليس إلا هكذا. نعم. فيعني صار فيه أهلية لأن يواصل على هذه الطريقة، يحفظ، يذاكر، يعد، يجيب عن أسئلة ونحو ذلك مما يتطلبه العلم. ولا بد لكل حال لمن أراد مسلك طلب العلم أن يكون على هذا الدرب وعلى هذا الطريق. وكنت دائما أوصي إخواني ببعض المراجع والكتب التي معروف أن أهلها إنما ألفوها من أجل إمداد طلبة العلم بما يحتاجون إليه في هذا المسار من دعم والرقي بالهمة ليكون صاحبها في جملة طلب العلم كجامع بيع العلم وفضله لأبي عمرو بن البر رحمه الله، ولازلنا على كل حال ملتزمين له، وما إلى ذلك مثلا من كتاب ألفه الشيخ رسلان كذلك على نسقه، وكذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في العلم، وكذلك ألف أيضا النووي رحمه الله في مقدمة كتاب المجموع حلية طالب العلم مع شرحه أيضا، وغيرها من الكتب. يحاول الإنسان دائما تكون يعني أقول حل سبيته تكون دائما موجودة مع جملة ما لا بد من الكتب ليقتنيه أن تكون هذه الكتب، لأن في حق التي نستمد منها طاقتنا والتي بها نرفع همتنا، ويحتاج الواحد ربما من حين لآخر أن ترتفع همته بما يقرأه في هذه الكتب من أحاديث من آثار مما يحتاجه طلب العلم في هذا المسار. نعم. إذن أقول لإخواني هذا، ولعلنا إن شاء الله لنلتقي، أقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.